نعم سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنهينا بالأمس ما ذكره الله تعالى في قصة ثمود قوم صالح، وكذلك ما ذكره الله تعالى في قصة قوم لوط. فمما ذكرنا معنى قوله تبارك وتعالى فكانوا كهشيم محتضر، هذا تشبيه لأي شيء؟ كانوا كهشيم محتضر، ما معنى هذه الآية؟ نعم.
كان مكانهم بعد العذاب كمكان مكان الحظيرة مما فيها من أخشاب ومما فيها من بضايا.
نعم كان تقول مكانهم أو كانوا هم كان هم بعد العذاب وبعد الصيحة كالهشيم المحتضر. وعرفنا من المراد بالهشيم المحتضر. ذكر الله تعالى قصة قوم لوط ومما جاء فيها ولقد راودوه عن ضيفه. من هؤلاء الضيف؟ من هؤلاء؟ نعم الملائكة، وهم نعم ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. طيب كيف جاءت الآية راودوه عن ضيفه وقلنا هم ثلاثة؟ كيف ذلك؟ نعم نعم هو مفرد مضاف فيفيد العموم. طيب قوله تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ذكرنا مناسبة بين العقوبة والذنب، فما المناسبة؟ نعم
إنهم لما طمست بصائرهم بهذا الفعل
نعم طمس الله أبصارهم. وأيضا أضفنا أمرا آخر وهو نعم أنهم لم يستخدموا أبصارهم إلا فيما حرم الله عليهم فعوقبوا بسلبها. طيب نتابع بقية السورة سائلين الله التوفيق. يقول تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، هنا بيان القوم الأخيرين في هذه السورة، وذلك أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمسة أقوام، بداية من أولهم وهو نوح عليه السلام، ونهاية بآخرهم ذكرا وهم قوم فرعون. يقول تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، إذن هم كغيرهم أقام الله تعالى عليهم الحجة بالنذر الذين أرسلوا إليهم. وقبل أن نواصل في تتمة الآيات والبحث نحب أننا نوجد مناسبة أو شبه مجانسة أو قل مشاكلة بين أول قصة ذكرها الله تعالى في هذه السورة وهي قصة نوح مع قصة فرعون وموسى عليه السلام. فربما يبدو لك يا بادي ذي بدء أن هناك تجانسا بين نوح عليه السلام وبين موسى، فنوح عليه السلام أطال المدة وبقي يدعو قومه زمنا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما. موسى عليه السلام لم تطل مدته كنوح، ولكن طالت آياته وكثرت آياته، ولهذا قال الله تعالى كذبوا بآياتنا كلها، ما قال كذبوا بآياتنا، بل آياته كثيرة، وسيأتي بيان المؤلف لهذه الآيات. فهذا وجه مجانسة، أن نوح طالت مدته وأن موسى طالت آياته وكثرت. ثم مجانسة أوضح من هذه في نهاية القومين، كيف أهلك قوم نوح بالغرق، كيف أهلك قوم موسى أيضا بالغرق، قوم موسى يعني فرعون ومن معه بالغرق. فهذه مجانسة، فالعقوبة متقاربة جدا. وربما يبدو غير ذلك عند التأمل. الله تعالى يقول لقد جاء آل فرعون النذر، قال المؤلف قومه معه، ليبين أن فرعون أيضا أقيمت عليه الحجة، والتعبير بالآل لا يخرج فرعون كما لا يخفى. وقوله تعالى النذر، قال المؤلف الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا. من المعلوم أن موسى عليه السلام هو الذي أرسل إلى فرعون، ولكن أيضا جعل الله تعالى مع موسى أخاه هارون، جعله وزيرا ومعينا له في دعوته. والمؤلف إنما ذكر الاثنين مع أن موسى هو الأصل، لأن الآية تقول النذر، فحقها أن تفسر بما يدل على الجمع، والاثنان جمع. هذا ما علمنا من الرسل الذين أرسلوا إلى آل فرعون، على أن الله تعالى ذكر في سورة غافر إشارة إلى نبي ثالث ذكره مؤمن آل فرعون في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يقول مؤمن آل فرعون لآل فرعون المكذبين. إذن علمنا من الأنبياء بأسمائهم يوسف وهو متقدم، ثم موسى وهارون، ثم آخرون الله أعلم بهم. فالمقصود أن الحجة قامت عليهم بالرسل الذين وصلوهم. أما موقفهم فقال المؤلف فلم يؤمنوا، قال بل كذبوا بآياتنا كلها. فحكم الله تعالى عليهم أنهم كذبوا بالآيات كلها، لم يقيموا اعتبارا لهذه الآيات مع كثرتها وتنوعها أيضا، فهي كثيرة ومتنوعة. قال المؤلف أي التسع التي أوتيها موسى، وهذه الآيات التسع التي أوتيها موسى ذكر الله تعالى منها 5 مجموعة في سورة الأعراف في قول فأرسلنا عليهم الطوفان وماذا والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فهذه 5 آيات مجموعة، ثم يضاف عليها العصا الذي يلقيه فيكون حية، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وكذلك انفلاق البحر الذي كان به هلاكهم وتاسعها السنين ولقد أخذناهم بالسنين. فهذه آيات، والمتأمل فيها أيضا يجد أن متفاوتة تفاوتا عظيما، ولكن الموقف واحد، لم يتغير موقفهم، كذبوا بآياتنا كلها. لما كذبوا بهذه الآيات قال الله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، هذه نهايتهم، أن الله أخذهم أخذ قوة وعزة، ليس أخذ ضعف بل أخذ قوة، ولذلك استدرجهم سبحانه وتعالى إلى البحر، فلما تكاملوا داخلين أطبق عليهم. فهذا أخذ بالقوة. قال المؤلف أخذ عزيز يعني أخذ قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. وقد ذكر الله تعالى عن فرعون أنه كان يفتخر بالماء الذي يجري من تحته، فكان ما افتخر به سبب هلاكه، صار ما افتخر به ولم يقم قدره ويعرف حقه صار سبب هلاكه. انتهى ما ذكره الله تعالى في هذه القصة عن آل فرعون. بعد هذه القصص المتوالية التي قلنا إن عددها خمس قصص، بعد هذه القصص المتوالية عاد الخطاب إلى كفار مكة، فقال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ قال المؤلف: كفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا كذا، أم لكم براءة؟ يقول مذكورين من قوم نوح إلى فرعون إنكم فلم يعذبوا، ألم تستفهم؟ إذن فلم. طيب يقول: خير من أولئك مذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا. لم، هي لم في الحاشية. ماذا يقول؟ أي نعم. طيب على كل حال المعنى واضح إن شاء الله، والعبارة فيها شيء من الركاكة. فالله تعالى يقول: هل كفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين؟ هذا احتمال ذكره الله تعالى. احتمال آخر: أم لكم براءة في الزبر؟ ولا يزال الخطاب مع كفار قريش، وقوله براءة يقول مؤلف من العذاب في الزبر، في الزبر يقول الكتب، والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يستقر هؤلاء ويستفهم منهم استفهاما بمعنى النفي: هل أنتم خير من أولئك؟ هذا احتمال. أو عندكم براءة؟ وكما يقاصك براءة أنه لن يأتيكم العذاب، هل عندكم هذا أو هذا؟ في احتمال ثالث، قال الله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ وهذا الاحتمال الثالث هو الذي قالوه واختاروه. أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد. وهذا هو ما عرف من مقالة أبي جهل لما خرج يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج وقد وعد نفسه ووعد قومه بالنصر، وأنه سوف يقضي على هؤلاء الذين أرادوا اعتراض قافلتهم، وأنه سوف يعطيهم درسا لا تزال العرب تسمع به. فهذا هو اختيارهم الثالث، هم لم يقولون أو هم لم يقولوا إنهم خير من أولئك، ولم يقولوا عندنا براءة، لكن يقولون إننا سوف ننتصر عليهم ونقضي عليهم. لما كان هذا اختيارهم قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن هذا الاختيار اختيار غير موفق، وهو تقول وتألي على الله عز وجل، فلهذا قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزمهم الله عز وجل ببدر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أغفى الإغفاء المذكورة في قصة بدر خرج إلى أصحابه يقرأ هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره على هؤلاء المكذبين المعاندين. قال المؤلف: ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فانتهى أمرهم. يقول الله تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن ما أصابهم من الهزيمة حينما هزموا وولوا الأدبار هذا قليل بالنسبة لما توعدوا به، حيث توعدوا بالساعة، بل الساعة موعدهم. والمراد بالساعة هنا يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو يوم الحساب، ويعاين كل أحد فيه مصيره النهائي. قال المؤلف موعدهم، قال بالعذاب، إذن توعدهم الله تعالى بعقوبة أخرى بالإضافة إلى العقوبة التي حصلت في هزيمتهم في بدر. يقول تعالى والساعة، أي عذابها أدهى وأمر. فوصف الله تعالى الساعة التي توعد بها بوصفين، بأنها أدهى. وبماذا فسر المؤلف أدهى؟ قال أعظم بلية. إذن هم أصابتهم بلية، لكن الساعة أعظم منها. والبلية بمعنى المصيبة والنازلة، فالساعة أعظم مصيبة ونازلة. قال وأمر، قال أشد مرارة من عذاب الدنيا. وهذا صحيح، لأن عذاب الدنيا ينتهي بالدنيا، لكن عذاب الآخرة لا انتهاء له، فهو أدهى وأمر. وقوله تعالى أدهى وقوله أمر، كما قلنا في معنى أدهى، ما أصابهم في الدنيا يعتبر فيه عظم، وما أصابهم في الدنيا أيضا فيه مرارة، لكن الأدهى والأمر يكون في عذاب الآخرة. ولهذا لا يزال كفار قريش بعد هزيمتهم في بدر يرون أنهم كسرت شوكتهم، ورأوا أنهم قد خذلوا خذلالا عظيما، ولهذا حرصوا على إعادة مهابتهم في حروب المستقبلية ولم يحصلوا ذلك. إذا انتهينا يا أخوان مما بينه الله تعالى في حق هؤلاء المكذبين، وأنهم أناس ليس عندهم خيرية تمنعهم من عذاب الله، ولا عندهم براءة أيضا يستمسكون بها، إنما عندهم الكبر. لما قالوا إننا سننتصر، فبين الله تعالى أنه لا يكون ذلك. ننتقل بعد هذا إلى أمر يعم كل مكذب من كفار قريش ومن قبلهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. يقول تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. وتلاحظ أن الآيات جاءتك بوصف جديد. ما الوصف الجديد؟ الإجرام، إن المجرمين. وذلك أن المكذبين للرسل مع تكذيبهم وعنادهم عندهم الإجرام الذي فيه معنى التعدي، وهذا واضح. والإنسان إذا فتح على نفسه باب الشر فإنه لا يتورع عن شر دون شر، بل لا يزال يتنقل من تكذيب إلى عناد إلى إجرام إلى فسق، لأنه إذا كسر الباب انهدم كل شيء وهان كل شيء بعده. قال الله تعالى إن المجرمين في ضلال، قال المؤلف هلاك بالقتل في الدنيا. هكذا تفسير المؤلف رحمه الله، فسر الضلال بالهلاك، وهذا بعيد والله أعلم من هذا اللفظ. فالضلال ضد ماذا؟ ضد الهداية، فلنبقه على هذا المعنى. فالمجرمون في ضلال، سلبوا الهداية. وأعظم دليل على ذلك أنهم اختاروا الإجرام، فهذا واضح في ضلالهم. وعلم من قوله تعالى في ضلال، في كلمة في التي تفيد ماذا؟ الظرفية. علم منها أن ضلالهم شديد، قد أحاط بهم حتى كان ظرفا لهم، كأنهم انغمسوا فيه كما يغمس الشيء في الإناء. فهكذا المجرمون صاروا في ضلال محيط بهم، فلم يأتهم بصيص هداية. وليس هذا ظلما لهم، بل هم الذين اختاروا ذلك. ثم الأمر الثاني، قال الله تعالى والسعر، قال المؤلف نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة. فجمعت الآية حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة في قول السعر. والتفسير الذي ذكر المؤلف هنا السعر وأنه من التسعير تفسير صحيح. وقد مر علينا بالأمس أن السعور فسرت بمعنى آخر ما هو الجنون، ورجحنا أنها تبقى على ما دلت عليه وهو الاحتراق والاتقاد. لكننا في هذه الآية أيضا لنا أن نضيف شيئا آخر، وهو أن السعور هنا وإن كان الشيء المستعر والنار المستعرة وهذه في الآخرة، لكن لك أن تقول أيضا إنهم في سعور في الدنيا وفي احتراق وغليان تفور قلوبهم حقدا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما لما توجه أمره فهم في سعور. هذا المعنى وإن كان غير متبادر، لكن لا معنى من إدخاله في الآية. فالمجرمون في واقع أمرهم أن قلوبهم تستعر وتحترق على من جاء بهذا الدين وعلى أتباعه، وأخبارهم في القديم والحديث لا تخفاك. يقول تعالى في الآيات إن المجرمين في ضلال وسعر، ثم قال يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذا تصوير لما يلاقونه في الآخرة، أنهم يسحبون في النار على وجوههم. إذن دخلوا النار أو لم يدخلوها؟ دخلوها. إذن هذا السحب غير السحب الذي يسحبونه إلى النار ويقادون إليه بعنف وشدة، هذا سحب داخل منطقة العذاب. يسحبون في النار على وجوههم، إلى أي شيء يسحبون؟ نقول عذاب عليهم. هذا السحب عمل شاق يعمل بهم، ليس إلى شيء مذكور حسب ما بين أيدينا من النص، لكنه سحب عذاب. إذا نأخذ من هذا فائدة ونوكله إن شاء الله في الفوائد، أن النار نسأل الله العافية للجميع ليست محلا للعذاب بالنار فقط بالإحراق والصلي، فيها عذاب آخر، فيها عذاب بالسحب وعذاب بالتوبيخ كما سيأتي، وعذاب بما قد نسميه بأعمال شاقة يكلفون بها. فالنار محل العذاب من كل جهة، ففيها النار التي تصلاهم وفيها الأعمال التي يكلفون بها عقوبة لهم. ماذا قال الله تعالى في المكذب في سورة المدثر؟ ماذا قال في جملة عقوباته؟ سأرهقه صعودا في نار جهنم، يعني سوف يكلف على ما ذكروا أن يصعد جبلا في نار جهنم، كلما صعده نزل ثم يصعده ثانية وثالثة. هذه عقوبة، عقوبة شاقة عليه، وهذا واضح في التي معنا بما لا يخفاك. يقول تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، وأظنك أيضا تستشعر بشاعة هذا السحب، أنهم يسحبون على الوجوه، والوجه محل ماذا؟ محل الإحساس والجوارح الحساسة. فإذا كان السحب على هذه المنطقة الحساسة فلا شك أنه سحب شديد، فسوف ينشغل الإنسان بنفسه، هل يحمي جوارحه؟ هل يدافع هذا السحب؟ هل يفعل كذا؟ فهي في الحقيقة يعني حال مأساوية، يسحبون على وجوههم. ثم يضاف إلى هذه العقوبة بهذه الأعمال الشاقة يقال لهم ذوقوا مس سقر. قال المؤلف صابت جهنم لكم. ذوقوا مس سقر لم يبين القائل، لم يبين، والظاهر والله أعلم أنهم الملائكة زبانية جهنم يعاقبونهم عقوبة نفسية فيقول ذوقوا مس سقر. إذن جمعت لهم عقوبتان، حسية بالسحب على الوجوه، ومعنوية بهذا التوبيخ الشديد. فسر المؤلف قوله مس سقر بل فسر ذوقوا بماذا؟ بالإصابة، فهي ليست إذاقة تنقضي بل هي إصابة شديدة. وقوله مس سقر، ما سقر؟ جهنم، فهو اسم من أسمائها، فمن أسمائها سقر، وقد ذكره الله تعالى هنا وذكره في الذاريات. في كم موضع؟ في الذاريات مرتين، في الذاريات مرتين. الموضع الأول في قوله لا تبقي ولا تذر، وما أدراك ما سقر. أنا ماذا قلت؟ لا مدثر. الموضع الأول وما أدراك ما سقر، والموضع الثاني ما سلككم في سقر. طيب، يقول تعالى ذوقوا مس سقر، إذن هذا عرض يعني مجمل لكنه شديد لما يلاقيه المجرمون في ذلك اليوم. يقول تعالى بعد هذا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال المؤلف إن كل شيء منصوب بفعل يفسره، يعني بذلك كل بفعل يفسره، خلقناه بقدر، يقول بتقدير حال من كل أي مقدرا. أفاد المؤلف أن كل هذه منصوبة على ما يسمى بالاشتغال، لأنه جعل لها فعلا مفسر بقول خلقناه. قال وقرئ كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه. لعلك تذكر أن قرئ اصطلاح في القراءة الشاذة، إذ هما قراءتان. أما معنى الآية فالله تعالى يقرر أن كل شيء قد خلقه بقدر، يعني بتقدير، فهو لم يخلق هكذا عبثا خبط عشوى، بل كل شيء مخلوق بقدر. كل شيء سواء كان من المكلفين من ذوات الأرواح أو كان من الجمادات التي تعتبر غير مكلفة، أيا كان فالمخلوقات كلها مخلوقة بقدر. وهذا المقدر أيضا لحكمة، فوضع كذا على صورة كذا لحكمة، فلا استدراك على خلق الله عز وجل. إذن قف مع مخلوقات الله بعين الإجلال حينما ترى مخلوقا خلقه الله تعالى على صفة معينة، وثق أن هذا بقدر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. وابدأ بنفسك أنت حينما تنظر إلى خلقتك التي خلقك الله عليها، فسوف تجد فيها أسرارا عظيمة من قدرة الله تعالى في خلقه. انظر إلى أطرافك، انظر إلى جوارحك، كيف جعلها الله تعالى متماسكة، كيف جعلها الله تعالى طوع أمرك تذهبها إلى ما أردت من جهات، كل هذا من خلق الله بتقدير حسن. ولهذا إذا اعتل شيء من أطرافك أو عطب أو أصابه شيء من المرض، عرفت قيمة الصحة فيه، وعرفت قيمة الخلقة الأولى التي خلقها الله تعالى عليها. فالقضية لا ينبغي أن تكون قضية معرفية إن كل شيء خلقناه بقدر، بل حولها إلى ما يزيد بها إيمانك حينما تنظر في مخلوقات الله. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة، في الجبال، في الأشجار، في الأنهار، كلها خلقت بقدر. ونحن في موسم التمر الآن، فاجعل لك عبرة وعظة في النخلة، هل هي داخلة في الآية؟ ها؟ داخلة، إن كل شيء، ففيها عظة وعبرة أن الله تعالى جعلها تخرج بهذا الصفة، وجعل ثمرتها بهذا العلو المرتفع حتى تكون في حفظ عن يد العابثين لا ينالها إلا أصحابها في وقتها المقدر.
وما يعلم تأويله